بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستاذكم المتصل من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، إمام الشعراء رضي الله عنه ونفعنا في الدارين. قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون للرجل أن يتثاقل عن جبهته في السجود بقصد تأثيره في الجبهة، ويقولون: لو لم يكن ذلك بوجه الرجل كان خيرا له، فإن الرجل يكون بين عينيه مثل ركبة العنز، وهو كما شاء الله من الشر، وإنما المراد بالسيمة في الوجوه والخشوع. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى أن يصلي الرجل صلاته بصلاة أن يصل الرجل صلاته بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. وكان سويد بن غفلة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا نودي بالآذان كأنه لا يعرف أحدا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل مكان صلى فيه يصلون فيه، حتى كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يزل يتعهد الشجرة بالسقي دون غيرها، فقيل له في ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزل تحتها مرة، فأنا أتعهدها بالسقي حتى لا تيبس، والله أعلم. باب سترتي أمام المصلي وحكم المرور دونها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي إلى سترتي في أكثر أوقاته، ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرب منها حتى يكون بينه وبينه ممر الشاة، وتارة ثلاثة أذرع. وصلى مرة إلى جدار فمرت بهيمة بين يديه، فتقدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. وقال أنس رضي الله عنه: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي كثيرا بلا سترة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى إلى سترتي من عمود أو حربة أو شجرة أو نحوها جعلها على حاجبه، على حاجب الأيسر أو الأيمن، وكان لا يصمد لها صمدا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر أصحابه باتخاذ سترتي، ويقول: هي مثل مؤخرة الرجل للرحل، مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم فلا يضره ما مر بين يديه، فمن لم يكن معه شيء يجعله سترة فليتخذ عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخذ خطا.
اللهم صل وبارك على
سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل وبارك على سيد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان خير إنسان عبده المصطفى سيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك كرم عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان، وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا رحمن. وبعده فيذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى ما يتعلق بالصلاة من الآداب ويذكر في هذه الخاتمة المعنى في قول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأن هذا الثناء من الله على القوم الذين خضعت قلوبهم وخشعت، فاستنارت بذلك وجوههم بنور أدبهم وخضوعهم وصدقهم مع الله. وليس المراد أن يكون في جبههم علامة من علامات التصاق الجبهة بالأرض حتى يظن أن ذلك هو المقصود بأثر السجود، فإن السجود خضوع وتذلل وخشوع، وهو أمر معنوي لا علاقة له بالأمر الحسي ولا بالمظهر الجسدي، وإنما هي أذواق ومعاني ومعارف بين العبد وخلاقه سبحانه وتعالى. وقال: يكره الصحابة رضي الله عنهم للرجل أن يثاقل على جبهته في السجود بقصد تأثيره في الجبهة، مع أن التثاقل المعتدل الواجب وهو التحامل برأسه لصحة السجود، ولكن أن يتعمد شدة التثاقل لتظهر علامة في جبهته، هذا ما بين جاهل يظن أن هذا المقصود بالثناء من الله سبحانه وتعالى، وما بين مراء قاصد الخلق غير الحق جل جلاله يرائيهم ويكابر، وكلاهما على خطأ وضلال. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون للرجل أن يتثاقل على جبهته في السجود بقصد تأثيره في الجبهة، ويقولون لو لم يكن ذلك بوجه الرجل، أي لو لم تكن بالعلامة الحسية هذه الظاهرة، كان خيرا له، يكون أفضل. فإن كثيرا من المتحققين بحقائق السجود من الذين في سيماهم في وجوههم من أثر السجود لا أثر في جبهتهم لشيء من الأمور الجسدية والحسية في جلد جباههم رضي الله تعالى عنهم. وبعضهم بالعكس، فإن الرجل يكون بين عينيه مثل ركبة العنز، وهو كما شاء الله من الشرق بعيد عن الله، ليس من أهل الحضور مع الله وليس من أهل القرب من الله تبارك وتعالى. وإنما المراد بسيمة في الوجوه الخشوع، أثر حضورهم مع الله وتذللهم له في السجود يبدو منه سيمة ونور على قلوبهم، سيماهم في الجمهة. لهذا فإذا رؤوا يشهر ذكر الله فهو لهم سيمة على الجباه، يعرف معناهم بالاشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال. ولم يكن في جبهته صلى الله عليه وسلم أثر في جلد جبهته ولا في لونها، وكذلك الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وعامة أكابر الصحابة والتابعين. وقد يحصل ذلك لبعض الصادقين والأخير من غير تعمل منه ولا قصد أن يظهر شيء على جبهته ولا أن يراه الناس، وهو من الخاشعين الخاضعين، فلا إشكال في ذلك. إنما الإشكال في من يتعمد ذلك ويلتفت إليه، إما وهما باطلا ظن أنه هو الذي يثنى عليه، وإما رياء ومكابرة والتفاتا إلى الخلق دون الحق جل جلاله. وإنما الواجب على المؤمن أن يحرص على سجود القلب الذي إذا سجد لم يقوى على الرفع أبدا، ويبقى ساجد طول حياته في مختلف أحواله حتى يلقى الله وهو ساجد بقلبه للرحمن جل جلاله. وهؤلاء سادة أهل السجود مقتدين بسيد الساجدين صلى الله عليه وسلم الذين يتقلب فيهم، قال سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. اللهم أكرمنا بسجود القلب، وهينا يا رب في رمضان وفي رمضان لذلك، وزدنا من فضلك ما أنت أهله. قال: وإنما المراد وكان صلى الله عليه وسلم منها أن يصلي الرجل، أن يصل الرجل صلاته بصلاة حتى يتكلم ويخرج. يأتي هذا في إذا صلى الإنسان الفريضة ثم أراد أن يتطوع، هل يصلي في نفس المكان وينتقل إلى مكان آخر؟ أو يفصل بكلامه. فمن صلى فريضة من الفرائض وأراد أن يتطوع يستحب أن يتحول من مكانه، خصوصا إذا كان إمام. ويقول كذلك اختلفوا في المأموم، فجعلوا بعضهم بالخيار إن شاء تحول أو شاء تطوع في مكانه، والمنفرد مثل الإمام، من كان منفرد يصلي وحده أو إماما، فيتأكد عليهم وجود السترة وهو حاجز من جدار أو من عمود أو من شيء يغرز في الأرض يكون بينه وبين القبلة مرتفعا عن الأرض قدر ثلثي ذراع فأكثر، ويدنو منه بحيث لا يكون بينه وبينه من عند قدمه إلى عند الشاخص أكثر من 3 أذرع. إنه يكون أما ما جاء في الحديث عندنا أنه يكون بين مصلى والسترة مقدار ممر العنز، في المراد موضع جبهته صلى الله عليه وسلم، محل سجوده، بينه وبين السترة التي أمامه مقدار ما تمر العنز، ما هو من عند قدمه الشريف، من عند جبهته إذا سجد، فما بين رأسه وما بين الشاخص مقدار ما تمر العنز. فهكذا يشرع التحول بعد الفرض للإمام وغيره، ولكن يقول الشافعي الفصل إما بالتحول أو بالكلام، فإذا تكلم قام مقام التحول. وجاء يقول بعضهم لما السائب بن يزيد لما صلى مع معاوية في حقه المغفورة بعدين بعد الجمعة قام يصلي في نفس محله، أرسل إليه قال لا تعود لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، حتى تكلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. وكذا جاء في صحيح مسلم وعليه عمل الكثير ينتقل، ولو يتحول هذا إلى محل هذا وهذا إلى محل هذا، وخصوصا بعد الجمعة. وعامة المذاهب يقولون هكذا، ويقول الإمام مالك قال يكره لمأموما يتطوع بعد الجمعة من غير أن يتحول، فلا يصل الإمام في لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، وهكذا هو الأفضل. ومن أجل أيضا الفصل كانوا يأتون في صلاة التراويح، واشتهر بين أهل السنة والجماعة في كثير من الأقطار أن يفصلوا بين ركعتين وركعتين بشيء من الذكر خارج الصلاة ليكون فاصلا بين هذا وهذا، فيقولون فضل من الله ونعمة المغفرة والرحمة، يفصل بين الركعتين والركعتين، يقوم يكون فصل بينها بكلام، يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فصل بينها وبينها، يترضون على الخلفاء الراشدين عليهم الرضوان، فيكون فصلا بين الركعتين والركعتين، وضبطا أيضا للعدد وتنشيطا لهم في القيام بين يدي الله جل جلاله وتعالى في علاه. كان إذا نودي بالأذان كأنه لا يعرف أحدا، وهذا جاء عن بعض أمهات المؤمنين، قالوا كيف تكونون مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم في البيت إذا دخل، إنا لن نلقاه في الشارع فكأنه جيش مقبل، إنا نهابه ويصعب علينا كلامه، فكيف تعملون أنتم معه في البيت؟ قالت كان بخلقه صلى الله عليه وسلم يغطي ذلك حتى لا نباليه بالا، انه لا يطرح هذا ويشيل هذا ويكون في خدمة اهله ويتحدث معنا ونتحدث معه ويضحك لنا ونضحك له، حتى اذا اذن للصلاة او اذنه جبريل الصلاة قام فخرج كانه لا يعرفنا ولا نعرفه، إذا جاء وقت الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعظيما لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال وكانت الصحابة يتبعون آثار صلى الله عليه وسلم ويعظمونها، واستشهد بما كان عن ابن عمر، والأمر في حياة الصحابة مشهود ومعلوم ووارد بالأحاديث الكثيرة. وابن عمر يقول لم يزل يتعهد شجرة بالسقي دون غيره. يقول ليش أنت قاعد عند الشجرة دي وحدها تسقيها وتنتبه منها والشجر عندك كثير؟ قال رأيته صلى الله عليه وسلم نزل تحتها مرة فأنا أتعهدها بالسقي حتى لا تيبس، ويجلس عندها كما كان يجلس عندها وأنزل. ففيهم تولع قلوبهم بآثاره وإرادة الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا الماثور عنهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. حتى أوصى سيدنا عثمان بن عفان عليه رحمة الله تعالى، وكان محتفظا ببعض أظافر رسوله، أن توضع في فمه بعد موته رجاء التثبيت عند السؤال. ولم يزل أمرهم كذلك، وقد كانوا يكادون أن يقتتلوا على وضوئه إذا توضأ صلى الله عليه وسلم. ورأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. فهذه حياتهم معه صلى الله عليه وسلم، واحتفاظهم بالآثار من بعده عليه الصلاة والسلام، وتعظيمهم له. ثم أخذ يذكر أبواب السترة، وهي أن يكون بينه وبين بين المصلي والقبلة حاجز. قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السترة في أكثر أوقاته، وقال في أكثر أوقاته ليخرج ذلك عن الوجوب، فهو أمر مستحب أن يجعل المصلي بينه. هذا بالنسبة للمنفرد والإمام. المنفرد والإمام، المأموم خلاص سترة المصلي سترة المأموم، أو الإمام سترة لمن وراه. ولكن غير المأموم من المنفرد والإمام لا يصلي كذا في الفضاء، ينبغي أن يكون قدامه شيء يصلي إليه، يكون حاجز بينه وبين المرأة بين يديه، وأجمع لحضوره حتى لا يتجاوزه في نظره ويخشع ويحضر ولا يمر مار بين يديه. فهذه السترة ما يكون بين المصلي وبين القبلة، بينه وبينه كم؟ 3 أذرع فأقل، سواء كان ساتر جدار أو عمود أو عصا أو أي شيء يغرز أمامه، فهذا هو الساتر سنة للمصلي إذا كان منفردا أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة. ويقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، وليكف المصلي بصره عما وراءه، ويجمع الخاطر ويمنع المار. وهكذا قال. والأمر في الحديث للاستحباب ما أشار إليه، نقوله في أكثر أوقاته. وقد صلى في بعض المرات في الصحراء بلا سترة بيانا للجواز. صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، جاء في رواية الإمام أحمد. إذن فالأمر للاستحباب لا للوجوب، وترك السترة عند بعضهم خلافه، ولا عند بعضهم مكروه كراهة تنزيهية. وما جاء إذن في الرواية عند أبي داود، قال أتانا صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، بيانا للجواز. طيب وقيد بعض الفقهاء إذا ظن مرورا بين يديه، ولكن الجمهور على أنه حد بيمر ما حد بيمر ينبغي أن يصل أن يجعله سترة، فهكذا أطلق الشافعي ولم يذكروا قيدا. وكذلك الحنابلة نصوا قال تسن سترة الإمام المفرد ولو لم يخشى مارا، ولو لم يخشى مارا حد يمر بين يديه. نعم. وجاء في عند بعض الحنفية وكذلك عند بعض المالكية أنه يتسن سترة للإمام المفرد إذا ظن مرورا بين يديه. أما الماموم ما عليه شيء سترة، يقف محله في الصف، وتكون سترة الإمام سترة لمن خلفه في بعض المذاهب، أو هو الإمام نفسه سترة للصف الذي يليه، ثم كل صف سترة للصف الذي يليه، وهكذا. إذن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع، يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وما جاء في رواية أبي داود والحاكم. وبين مصلى صلى الله عليه وسلم وبين الجدار، مصلى يعني محل سجوده، بينه وبين الجدار ممر الشاه، ومع ذلك يسن أن ينحرف شيئا يمنى أو يسرى، كما جاءنا أنه إيه؟ أنه يجعله على 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 جانبه. يقول إذا صلى المفرد منها لا يقطع صلاته، ويقول يقرب منها حتى يكون بينه وبينها ممر الشاه، وتارة ثلاثة أذرع، وتصلى مرة إلى جدار فمرت بهيمة بين يديه فتقدمها حتى لصق بطنه بالجدار، مرت من ورائه. نظرهم يقول استتروا في صلاتكم لو بسهم. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا يصلي كثيرا بلا سترة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى سترته من عمود وحربة وشجرة ونحوها جعلها على حاجبه الأيسر، يعني ما هم قدامه مباشرة ولكن على الحاجب الأيسر أو الحاجب الأيمن أو الأيمن، وكان لا يصمدها صمدا. فهكذا السنة أن يأتي إلى السترة أمامه ويجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر وليست مباشرة أمامه. يقول وكان يأمر أصحابه باتخاذ السترة ويقول هي مثل مؤخرة الرحل، هي مقدار ثلثي ذراع، تكون بين يدي أحدكم فلا يضر ما مر بين يدي، يعني من وراء السترة ما يضره، يبقى ما بينه وبين السترة لا يمر فيه أحد. فمن لم يكن معه شيء يجعله سترة فليتخذ عصا، يعني لم تكن معه عصا فليخط خطا، يجعل له خط أمامه يصلي وراء الخط إذا كان في التراب. فالقصد يجعل بينه وبينه اختلفوا بعد ذلك في مثل السجادة، هل تكفيه سترة؟ نهاية هذا إذا لم يجد إذا وكما هو في ظاهر الحديث أن ذلك إنما يجزي عند إذا لم يكن عنده المكان اللي بيصلي فيه، ما فيه جدار، ما فيه عمود، ما فيه شيء مغروز في الأرض، يخط الخط أو يجعل السترة أو يضع أمامه رداءه أو غير ذلك. وأما مع وجود الأشياء الثابتة لا، لكن إذا كانت مشغولة الأشياء الثابتة كلها وما أمامه شيء يخط الخط أو يحط الثوب أمامه ويكون حاجز بينه وبين القبلة ليمر المار من ورائه. بالله التوفيق، اللهم ارزقنا حسن الصلاة وإقام الصلاة على الوجه الذي ترضاه، ارزقنا سر الصلاة وحضور القلوب في الصلاة والخشوع في الصلاة، واجعل لقلوبنا سجودا لك أبديا سرمديا نزداد فيه في كل لمحة خضوعا وتذللا ومعرفة بك ومحبة منك ومحبة لك ورضا منك ورضا عنك بوجهة حبيبك المصطفى سيد الساجدين. زقنا كمال حسن الائتمام به في سجوده لك حتى تسجد منا كل ذرة من أجزائنا وكلياتنا ومن قلوبنا وأرواحنا وأسرارنا وعقولنا ودمائنا وعظامنا ولحومنا وشعرنا وبشرنا وما تستقل بأقدامنا، ويدوم لنا السجود لك كما تحب في من تحب مع من تحب في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.